الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، كما صح بذلك الخبر في الصحيحين من رواية أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وجب على كل مسلم أن يتعرف على العبادة وأن يتعرف على معناها وعلى توحيد الله تبارك وتعالى الذي قسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام. قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى أقسام، وقالوا: هناك قسم اسمه توحيد الربوبية، وقسم يسمى توحيد الألوهية أو الإلهية، لفظتان صحيحتان، وقسم يطلق عليه توحيد الأسماء والصفات. وقال علماء اللغة رحمهم الله: التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا. فالله تبارك وتعالى واحد في ملكه، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في إلهيته. وقد جمع رب العالمين هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أما توحيد الربوبية ففي قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما. وأما توحيد الألوهية فقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. وأما توحيد الأسماء والصفات فقوله تعالى: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له نظيرا مماثلا مشابها. تعالى الله عن النظير والشريك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذا المجلس إن شاء الله وقدر أتكلم عن توحيد الربوبية وعن بعض الشبهات التي يدندن حولها بعض المغرضين المعادين للإسلام العظيم. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، من أفعال الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء والمنع والعطاء. وهذا التوحيد يشترك فيه المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصالح والطالح، وليس وحده هو الذي ينجي من عذاب الله. والدليل على كون إيمان الكفار به قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقال لعبد الوثن: من خلق السماوات والأرض؟ يقول: الله. وهو يعبد غيره، هو يعبد مع الله تبارك وتعالى سواه، وهو يجعل لله تبارك وتعالى أندادا وشركاء. فمن الغلط والوهم أن يعرف إنسان كلمة التوحيد بقوله: لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. هذا من أشنع الغلط، لأنه هذا التعريف قال به المشركون، وعلى الرغم من ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ومن إيمانهم، الكلام عن الكفار، ومن إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، سيقولون الله وهم مشركون. هذا من الإيمان الذي لا ينفع أهله، لا ينفع صاحبه، لأنهم لم يوحدوا الله في ألوهيته، بل عبدوا مع الله غيره. والله تبارك وتعالى جعل أجل أمر في القرآن الأمر بتوحيده، كما أن أخطر نهي في القرآن النهي عن الشرك به. فأجل أمر وأعظم أمر من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وخلق الجنة والنار، الأمر بالتوحيد. وأكثر الناس إذا ما قيل لهم عن التوحيد قالوا نحن مسلمون موحدون بالله، يقبل أحدهم باطن يده مع ظهرها ويقول مسلم موحد بالله تبارك وتعالى. وقد يأتي هذا الزاعم من نواقض الإسلام ومبطلات الإيمان ما يجعله خارج دائرة الإسلام. لذلك تعلم التوحيد ليس من باب النافلة، ليس هو من علوم الآلات كمصطلح الحديث وكعلم القراءات ونحو ذلك، إنما هو أجل ما ينبغي أن تبذل فيه الأعمار وأن يتقرب به العبد لله الواحد القهار. ولم لا؟ وقد أوجب الله رب العالمين تعلمه على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال فاعلم، فاعلم هذا فعل أمر، والأمر عند الأصوليين للوجوب. إذن تعلم توحيد الله تبارك وتعالى فرض على الوجوب على كل مسلم ومسلمة، وعلى كل عاقل بالغ مختار يملك رشدا وعقلا يميز بين الحلال والحرام وبين العادة والعبادة وهو من أهل التكاليف. واجب عليه أن يتعلم توحيد الله قبل الصلاة والزكاة والحج والعمرة والبر والصلة وتلاوة القرآن، تجويد القرآن قبل أي شيء. وإنك قد ترى الرجل يكون واسع العلم في علم من علوم الآلات وهو يأتي من نواقض الإسلام ما الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد أن تتعرف على ربك، لأنه من كان بالله أعرف كان له أتقى وأخوف. وكلما كان المرء جريئا على معصية الله فهذا يدل على ضعف التوحيد في قلبه. فالتوحيد من ثماره استشعار عظمة الله تبارك وتعالى. وقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه إذا توضأ اصفر لونه، ظهرت عليه علامات الخوف، فقيل له في ذلك، يعني الإمام لم يقرأ بآية فيها ترهيب ولم يأتي بذكر الوعيد ولا النار ولم تسمع موعظة تشيب منها رؤوس الولدان، فما بالك يشحب لونك وأنت تتوضأ؟ قال هل تعلمون بين يدي من أقف؟ هل تعلمون بين يدي من أقف؟ أنا أتأهب للوقوف بين يدي الملك الذي رآني على ذنبي وسترني، أعرضت عنه وأدناني وقربني، أبيت إلا اتباع هواي فدلني عليه، رزقني ولست أهلا للرزق، وأكرمني ولست أهلا للإكرام. استشعر الحسن بن علي هذه المعاني، هل تعلمون بين يدي من أقف؟ توحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله ومن أفعال الله الخلق، والدليل قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى غير ذلك من الآيات. وهنا ترد شبهة حول مسألة الخلق. يقول بعض الملاحدة والمعادين للإسلام العظيم ألم يفرد الله نفسه بالخلق؟ نقول بلى. يقولون فقد عدد الله الخالقين في سورة المؤمنون بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين على الجمع، وهو يقول في غير هذه السورة قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كما في سورة الرعد. فكيف يكون الرد؟ وأنا أريد أن ألفت نظركم إلى أمر مهم، وهو أن موضة العصر الإلحاد، هذا هو أسهل شيء الآن في الجامعات، في السكاشن، على الإنترنت، على المواقع، على المنتديات، في الطرق، في المواصلات، يأتيك إنسان ويلقي إليك شبهة ثم يمضي. وإن لم يتسلح المرء منا بسلاح العلم ضل من حيث أراد الإيمان وأراد الهداية وكفر من بعد توحيد وإحسان. لذلك طلب العلم فريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. وضعف بعض العلماء زيادة ومسلمة، إلا أن النساء شقائق الرجال فهن داخلات في التكاليف مع الرجال، إلا ما دل البرهان على تخصيصه للرجال دون النساء وللنساء دون الرجال. طلب العلم فريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن. يقولون كيف الجمع في كون الله هو خالق كل شيء وفي كونه يثبت خالقين في القرآن، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن عطية رحمه الله في تفسير الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، قال معناه الصانعين، يقال لمن صنع شيئا خلقه. قلت والفرق بين خلق الله وخلق الإنسان أن خلق الله تبارك وتعالى إيجاد من عدم على غير مثال سابق، وأن خلق الإنسان إيجاد من موجود. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من عدم، والدليل قوله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فدل على أني وأنك كنا عدما، فأوجدنا الله رب العالمين من عدم على غير مثال سابق، يعني على غير شبيه مماثل، هذه الخلقة على غير مثال سابق. لم يخلق الله رب العالمين من خلقه ما هو يناظر الإنسان، وكذلك الجن، وكذلك سائر المخلوقات. أما الخلق إذا أضيف للإنسان، مثلا رجل يعمل نجارا يصنع الباب ويأتي بالمفصلات والترابيس ونحو ذلك، يقال صنع النجار بابا، ولكن من أين صنع هذا النجار بابا؟ من أدوات أصلها من خشب، والخشب من شجر، والشجر بيد الزراع، ولا ينبت زرع إلا بيد الواحد القهار. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالخلق إذا أضيف للإنسان فمعناه إيجاد من موجود. الذي صنع الطائرات هذا خلقها من مواد موجودة، من حديد ونحاس ومحركات ونحو ذلك. أما الخلق إذا أضيف لله فمعناه الإيجاد من عدم على غير مثال سابق. احفظ معي عشان هنست، خلاص جاهزين للسؤال؟ يعني لما نيجي نقول ما الفرق بين أن نقول خلق الله الخلق وبين أن نقول خلق الصانع هذا المنبر أو هذا الكرسي؟ تقول الخلق إذا أضيف لله فمعناه الإيجاد من عدم على غير مثال سابق، وهذا لا يختص به ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيخ صالح، إنما هو من محض إفراد الله بالربوبية. وإذا أضيف الخلق للإنسان يقال خلق المرء مكتبة، خلق مكبرا للصوت، خلق تكييفا، خلق مروحة ونحو ذلك، فنقول معناه إيجاد من موجود، إيجاد من موجود. هذا هو الفرق بين الخلق إذا أضيف لله وبين الخلق إذا أضيف للمخلوق. وهناك شبهة أخرى، وهي استدلال بعض الملاحدة بالحديث الذي خرجه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته. يقولون هذا حديث في الصحيحين، وعندكم في القرآن في سورة الشورى ليس كمثله شيء، وفي حديث عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، يعني لا يلطمه على وجهه، وقد نهى النبي عن ذلك للكبير والصغير، فهذا من الخطأ في تربية الأطفال. لا يضرب ولا يصفع على وجه، ولا تضرب المرأة على وجهها. نهى النبي عن تقبيح الوجه، وهذا الحديث الذي معنا هو في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه، يعني إذا تنازع بخصومة، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. تقولون ماذا تقولون في هذا الحديث؟ تخيل لو أنك تسير في طريق فإذا برجل يقول لك: أنا لا ديني، لا أعترف بوجود إله. وبعض الناس يجترئ على مناظرة هؤلاء، وهذا من أكبر الخطر، كالغيرة التي تبث في نفوس بعض الناس فتراه يناظر النصارى. يا أخي، ما ناظر أحد النصارى من الجهابذة الأعلام إلا بعد استفراغ الوسع في طلب العلم، في دراسة الأصول والمسائل، في حفظ القرآن وإحكامه، والطواف بين بساتين علومه، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والعلم بمنهاج هؤلاء الكفرة. وقد قال النبي لعدي بن حاتم: أنا أعلم بدينك منك. وكان نصرانيا قبل أن يشرح الله صدره للإسلام. أما الآن فتجد بعض الشباب هداهم الله، تراه يتكلم مع زميله النصراني في المدرسة أو في العمل أو فيقول عندك كذا، ويقول عندك كذا، وهذا يقول عندك كذا، قد يأتيك بشبهة يفر النوم من عينيك بها، ولا تجد لها جوابا عندك، حتى تشرئب هذه الفتنة إلى سواد الكفر فترتد. فتسأل أحد الناس ممن لا علم له فيقول لك: لا أعلم فيها شيئا. وهم يلعبون على هذه الأمور. فاستئصال الدين مبدأه عند الكفار من إلقاء الشبهات، لا أنه يدعوك إلى ما هو عليه وفقط، وإنما يأتي لك بشبهات. هو يستغل إعراضي وإعراضك عن العلم، ويعلم من أين يكلمك ومتى يكلمك، حتى أنك إن قلت لأحدهم: اجلس مع شيخ عنده علم، يقول: لا، أنا أكلمك أنت، لأنه يعلم من يختار. يستغل إعراضنا عن العلم وعما أنزل الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ والأحاديث في الصحيحين كما ترى: خلق الله آدم على صورته، وعند مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، أو قال: فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. للعلماء في هذه الأحاديث قولان. القول الأول قال به ابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي ثور، وقالوا بأن هاء الضمير في الأحاديث تعود إلى المضروب نفسه، يعني فإن الله خلق آدم على صورة المضروب، فكأنك لطمت آدم. هذا هو المعنى الذي ذهب إليه ابن خزيمة وأبو ثور وأبو الشيخ الأصفهاني. والقول الثاني، وهو الذي عليه عامة أهل العلم وهو الراجح، أن المراد خلق الله آدم على صورته سبحانه. تقول: كيف؟ ألم يقل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أقول: لا يلزم من كوني أن الله خلق آدم على صورته أنه يلزم منه المماثلة والتشبيه. فالآدمي له سمع وبصر، وله وجه، وله يدان، والله له سمع وبصر ووجه ويدان، إلا أن سمع الله ليس كسمع خلقه، هي دي النقطة الفارقة، وأن بصر الله ليس كبصر خلقه، وأن وجه الله ليس كوجه خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأدل على هذا المعنى، يعني أسوق إليك دليلا هو أظهر في الدلالة من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة في صورة القمر، رواه البخاري ومسلم. فشبه الله رب العالمين البشر الذين يدخلون الجنة أنهم في الوضاءة والحسن والجمال والبهاء يشبهون القمر، فلا يلزم من تشبيه أو من صفة الشيء بالشيء أنه يفيد المماثلة والمطابقة، أن هذا يفيد المماثلة والمطابقة. ليس المقصود من قوله أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر أو على صورة القمر إن الناس هيدخلوا على شكل دورية، إن الواحد مش هيبقى عنده إيد ورجلين وعينين، لا هيبقى شكل دورية كده ومنور، لا ليس هذا هو المقصود. وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين حال داخل الجنة أنهم في الوضاءة والحسن والجمال والبهاء كالقمر، فلا يلزم من كون الصفة تشبه الصفة أن ذلك يفيد المطابقة والمماثلة. فقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، نقول صورته ليست كصورة آدم، ليس كمثله شيء، وإنما المقصود بذلك أن الله له سمع وأنت لك سمع، وأن الله له بصر وأنت لك بصر، وأن الله له وجه وأنت لك وجه، لكن سمع الله ليس كسمعك، وبصر الله ليس كبصرك، ووجه الله ليس كوجهك، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. عرفنا كده الرد على هذه الشبهة؟ إذن القول الثاني هو الراجح، أن الله خلق آدم على صورته هو سبحانه وتعالى في حال كون الإنسان له سمع وبصر. الله تبارك وتعالى يتكلم عن نبيه في آخر آيات من سورة التوبة ويقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل يلزم من ذلك المماثلة والشبه بين النبي والله؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ابن آدم له مجيء، والله يقول في قرآنه وجاء ربك. ابن آدم له إتيان، والله يقول يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فقد أثبت الله له إتيانا وأثبت لخلقه إتيانا، لكن إتيانه ليس كإتيان خلقه، ومجيئه ليس كمجيء خلقه، وصفاته ليس كصفات خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أي خلقوا من غير رب أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أي أم خلقوا من غير رب؟ قاله ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى كده معنا كم شبهة؟ اثنين. الأولى كيف يفرد الله الخلق لنفسه ثم يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، والشبهة الثانية استدلالهم بحديث خلق الله آدم على صورته. عاوزين حد يرد لنا على الشبهة الأولى اللي هي كيف يفرد الله الخلق لنفسه في قوله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وكيف يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، وما الفرق بين خلق الله وخلق الإنسان؟ فضل.
خلق الله يكون من العدل، وخلق الإنسان يكون من الموجود،
أحسنت. طيب الشبهة الثانية خلق الله آدم على صورته، يجي لك كده يقول لك أنا يتقنعني يقنعك، عارف الناس دي تلاقي قاعد كده بيتكلم معك يقول لك أنا خايف عليك، أنا بكلمك من باب الإنسانية، فاهمني، يدخل لك من قصة الإيه الإنسانية، يقول لك في حديث عندك في البخاري ومسلم، البخاري إيه رأيك فيه؟ تقول له مفيش بعده، ده أصح كتاب بعد كتاب الله، يقول لك بس جيت لي في الواسع، في حديث في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته، وفي عندكم آية في سورة الشورى ليس كمثله شيء، فكيف يثبت لنفسه أنه يشبه آدم، وكيف ينزه نفسه عن الشبيه والنظير؟ ترد تقول له إيه؟ مين عارف؟ فضل.
خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم على صورته سبحانه وتعالى، ليس بالمماثلة وليس بالمطابقة.
نعم.
الله له سمع وله بصر وله وجه، ولكن هذا ليس، والأمر متعدد في القرآن الكريم خلاف عن هذا الحديث، يعني مجيء الله أنزل الله وله ساق.
نعم أحسنت.
أمر سهل ولكن هي القضية ان قلة العلم تعقر الانسان في مجال مضيق.
جزاك الله خيرا، بارك الله لك. من الربوبية الخلق، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، ويقال الخالق ولا يقال الخالق كما يقول بعض الناس. طبعا مش على كلمة الخالق بس، احنا عندنا عجمة في الكلام، متفقين؟ يعني احنا مش عرب اصلا، متفقين معنا في الموضوع ده ولا مش معناه ان احنا اجانب؟ يعني انا اقصد مش عرب، يعني لا نحسن اللغة العربية. فتلاقي الواحد مثلا اسمه عبد الغني يقول لك عبغني، عبد الله يقول لك عبد الله او بودة، صح؟ عبد الرحمن بيدو، ايه ده؟ لا، الكلام عن الله ينبغي ان يكون بادب. يعني بص، لو انت اسمك معتز وبتقول زيزو تتبلع، لكن عن الله ما فيش هزار. اسمه عبد الله، اسمه عبد الرحمن، تمام، متفقين؟ اسمه عبد الرحيم مش عبد رحيم، واخد بالك؟ الكلام عن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يضبط ضبطا سليما. ناهيك عن كون كلمة خلق بالهمز أنها تختلف عن خلق الذي هو معناه إيجاد من عدم على غير مثال سابق. يقال خلقت الدابة إذا بركت، إذا سكنت مكانها، فلا ينبغي أن يقال خالق أو يخلق من الشبه 40 أو ربنا له في خلقه شؤون، لا، له في خلقه شؤون، الله الخالق. انطق الكلمة دي بس صح، لأنها تتعلق بالله تبارك وتعالى. أي كلام يتعلق بالله لا يرخص للإنسان أن يلحن فيه، يعني أن يضبطه. الله الرازق سبحانه وتعالى، ما تقولش يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ما معنى رزق أصلا؟ رزق يعني مصيبة، رزق بالهمز معناه ايه؟ مصيبة. انا امي الله يرحمها كانت لما تقولي ربنا يرزقك ولا اقولي يرزقك الله يبارك لك، انا عشان انا كده عرفت هي مقفلة معايا ليه الفترة اللي فاتت. تقول ربنا يرزقك يا ابني، يرزقك دي باللغة العربية يعني ايه؟ يعني يبتليك بمصيبة، صح؟ طبعا هي لا تقصد، انما الاعمال بالنية، لكن حسن النية ينبغي ان يوافق حسن العمل. ما تسمعش للي يقول لك يعني انما الاعمال بالنيات وهو ماشي في الغلط، لا، إن الذين آمنوا بس ولا وعملوا الصالحات. كم قرن الله العمل الصالح بالإيمان في القرآن؟ كثير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واحد بيحلف بالنبي بينسى وهو عارف إن الحلف بالله، فيجي يقول لك بص يعني إنما الأعمال بالنيات، نقول له دليلك في غير موضعه، فالنية الصالحة يلزمها عمل صالح. إن الذين آمنوا، وإيه؟ إمتى يتقال إنما الأعمال بالنيات؟ أن تعزم على فعل شيء ثم يحال بينك وبينه. عايز تروح درس، رحت لقيت الشيخ اعتذر، لك أجر حضور الدرس إن شاء الله. في الحالة دي تقول إنما الأعمال بالنيات، لكن أن تعصي الله وأن تنطق بما لا يرضي وتقول إنما الأعمال بالنيات، فنقول استدلال فاسد ورأي كاسد. إنما الأعمال بالنيات هذه لابد أن تكون مصاحبة للعمل الإيه؟ للعمل الصالح. رجل أراد أن يحج وهو في طريقه مات، نسأل الله أن يكتب له الحج. رجل محرم مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن من مات ووقصته ناقته، يعني رفسته الناقة بتاعته ومات، قال غسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة يقوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ده بيجري وده بيقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ودول بيقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، وده بيعد على إيده ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وده بيقول لبيك اللهم لبيك، اللهم ميتة كهذه، اللهم ميتة كهذه، اللهم ميتة كهذه. يقوم يوم القيامة فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. في هذه الحالة نقول نرجو من الله عز وجل أن يحشره في زمرة الشهداء وأن يبعثه ملبيا يوم القيامة. إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قضية الرزق، التي أختم بها، تكلمت عن الخلق وكذلك أتكلم عن الرزق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. يعني إيه تغدو خماصا؟ يعني تخرج فارغة المعدة، بطنها فاضية، ما فيش عندها أكل جوه، جعانة، وتروح بطانا، ترجع للعش بتاعها وهي إيه؟ ممتلئة. من الذي يرزقها؟ الله. بس خد بالك النبي قال لو، لو. لكن كتير من الناس ما عندهمش لو أنكم توكلون. يبقى يبيح لنفسه سبل الحرام بزعم الفقر وبزعم ضيق العيش وبزعم الغلاء، فيرخص لنفسه في معصية الله تبارك وتعالى، فيبيح لنفسه السرقة ويبيح لنفسه أكل أموال الناس بالباطل، ويبيح لنفسه أن يحتال على الله وأن يأخذ بزلل العلماء وأن يسأل عمن يفتيه بالحل في أمر هو يعلم من قرارة قلبه أنه حرام. زي بعض الطيبين كده، فمرة بيسألني عن مسألة بيقول لي إيه حكم كذا، قلت له مش عارف، اسأل الشيخ فلان، قال لي هيقول لي حرام على طول كده، كأن الشيخ ده مكتوب على جبهته حرام. قلت له أنت كده عارف أنت بتروح لمين بقى؟ يعني وحد قال لك علي أن أنا مثلا بتاع حلال 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 بقولها ثلاث مرات، قال لك هيقول لي حرام، هو عارف. فزي بالضبط كده اللي يطلق 7000 مرة ويقول لك أنا سألت في دار الإفتاء وقالوا لي عادي. طب أنت رايح قلبك من جوه بالله عليك مرتاح؟ والله حطها في رقبة سالم عالم واطلع منها إيه؟ إبراهيم. فاهمني؟ لا، هو يعلم من قرارة قلبي أنه يحتال على الله. لا، من الناس من يظن أنه من كثرة خداعه للبشر أنه يقدر على خداع رب البشر. الله لا يخدع، الله يراك من داخلك، الله يعلم سرك ونجواك، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن أراد أن يسأل فليسأل سؤالا استرشاديا بقصد رفع الجهالة عن نفسه، لينفعه الله بالعلم ليقيمه في نفسه وعياله وأهله ثم يعلمه لغيره. فإن قيل له في مسألة أنها محظورة كف نفسه عن الهوى وقال طاعة الله أحب إلي مما أريده وأشتهي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على، بدأ بإيه؟ بالنفس، لأنها تستثقل قبول الحق، تقيل عليها. تلاقي الواحد كده إيه، يروح البيت زوجته تعباه يقول لها قال رسول الله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، هي ترد عليه تقول له وقال الله وعاشروهن بالمعروف، هو يقول لها أجابته ولو على التنور، وهي تقول له استوصوا بالنساء خيرا. كل يوظف النصوص لهواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، إن كان هواك في شيء وقد أتاك من الله برهان أنه محظور فأقلع عن هواك يرضى عنك مولاك، أقلع عن هواك يرضى عنك مولاك. والهوى يكف وهله، تقول له لا، من ينصرني من الله إن عصيته؟ اللهم توبة إليك ترضى بها عني. تقدم رب العالمين على نفسك، وتقدم قرآنه على هواك، وتقدم تعاليم نبيه على ذاتك. هذا هو المتجرد الذي مهما تخبط في ظلمات الغي سيرده الله يوما. أما الذين يروغون ويبحثون عن الرخص فأنى لهم أن يثبتون على الحق الذي أوحى الله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن أقواما يعذبون في الآخرة ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يجيله اللي يقول له يا عم الحاج ده ربا ما اسمهاش فوائد، يجملون لك المعصية. يقول لك أنا سألت وقالوا لي عادي، وهو من جواه مش مرتاح. يقال لأهل النار في الآخرة لقد جئناكم بالحق. جالك اللي يقول لك آية، جالك اللي يفسرها لك بتفسير ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة وعطاء، جالك اللي يفسرها لك بتفسير النبلاء، جالك اللي ذكرك بحديث صحيح، جالك اللي يأتي لك بأقوال العلماء بإجماع على هذه المسألة في هذه المسألة، وأبيت إلا أن تتبع هواك. إن قيل لك في أمر وهو على خلاف ما تهواه فقل سمعا وطاعة لك يا رب، فإن الله يحيي بنور الاستجابة القلوب كما يحيي الأرض بوابل السماء. قال ربي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، أنا عايزك تركز في الكلمة دي، إذا دعاكم لما لم يقل ينفعكم، ولم يقل لما يصلحكم، ولم يقل لما يدخلكم الجنة، وإنما قال لما يحييكم. وكأن الحياة الحقيقية في طاعة الله وسيد البشرية، وأن الذي يعرض عن الله وعن رسول الله ميت وإن سار بين الأحياء. لتكون حيا إذا سمعت عن الله امتثل، وإذا دعيت إلى هدي النبي بادر، وإذا قيل لك في كتاب الله كذا وفي سنة رسول الله كذا استجب، ستجد أثرا عجيبا في قلبك. تيجي بقى تقف بين يدي الله تصلي، تسمع بقلب غير الذي كنت تحمل. تبقى واقف في الصلاة كده مش عايز الصلاة تخلص. ليه؟ القلب نضف بالاستجابة. دي المكافأة. تريد أن تتدبر القرآن؟ تريد أن تعيش رياض الإيمان؟ إذا سمعت عن الله وعن رسوله استجب. وقد قال النووي رحمه الله تعالى: إذا سمعت بباب من أبواب الخير فافعله في حياتك ولو مرة تكن من أهل هذا الباب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وطلب الرزق له شقان: الأول التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب. والدليل قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. فبدأ بالأسباب قبل الأرزاق، وكأنه يقول: إن أردت أن أرزقك فقم واسعى لطلب الرزق الحلال، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقوله تعالى: لا نسألك رزقا، المراد به لا نسألك رزقا صح توكلك علينا ولجوءك إلينا مع طلبك له. لا نسألك رزقا، وقد أخذت بالأسباب وسعيت واجتهدت في طلب الرزق، فإن الله تبارك وتعالى سيرزقك من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس عنده إشكال في قضية الربوبية من جهة الرزق، فقد يرخص لنفسه في معصية الله من أجل الحفاظ على لقمة العيش، كالذي يمنع عماله من الصلاة، يقول هذا وقت عمل، فإذا كنت في بيتك فصلي كيف ما شئت. حتى أنه انتشر مقطع على الإنترنت في هذا، إن عمال موقفهم صف كده، مش عارف حد شافه ولا الواحد اللي شفته، صاحب شركة أو مدير تقريبا، موقف الناس صف كده ويقول له: يا عم فلان ما صلي، سبت الشغل ليه؟ يقول له: كنت بصلي. يقول له: يعني إيه كنت بصلي؟ كنت بصلي، كنت بصلي، بقول الله أكبر بصلي. يقول لك: لا ما ينفعش. فبعضهم يقول: هذه لقمة العيش، أكل العيش يا ابني، وانت مش عارف اللي علي، عندي بنات وعاوز يتسطروا وعلي جمعيات وإقساط، أكل العيش يا حبيبي. وفي حكمة شفتها على النتيجة مكتوب: العمل عبادة. لا مش حديث يعني ولا آية، تمام؟ نقول له: لا، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق ليس عند هذا الرجل، الرزق في الأرض كثير. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. واسعة، إن لم تجد رزقك عند هذا ستجده عند غيره، وبقدر تقواك، بقدر ما يعينك مولاك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في شأن اليهود والنصارى الذين سبوا الله تبارك وتعالى وشتموه علانية، قال الله في شأنهم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. رب كريم. ولأدخلناهم جنات النعيم، رب عظيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، سيجدون الرزق ينزل عليهم تترى، تمطر السماء بركتها وتخرج الأرض زرعها. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم آمنوا بالله ورسوله وأقاموا التوراة الحق ليست المحرفة، والإنجيل الحق ليس المحرف، وأقاموا القرآن واتبعوا النبي العدنان. يا له من رب كريم. هذه من الأمور الجالبة للرزق. وبما أننا تكلمنا عن الرزق، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. تقول لي جيت على الوجيعة، ده أنا في مشاكل بيني وبين عمامي، ومشاكل بيني وبين إخوالي، وكان في مشاكل ورث والموضوع اتقطع ولا في علاقة بيني وبينهم خالص، لا سلام عليكم ولا وعليكم السلام. أقول لك أعفو عمن ظلمك، إن الناس في هذه الدنيا سفر، إحنا كأننا في رحلة ماشيين سفر، نوصل إمتى؟ في الآخرة. إن الناس في هذه الدنيا سفر، أول منازلهم المهد وآخرها اللحد، والمآل في نهاية القرار إما إلى جنة وإما إلى نار، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. وما تقرب عبد بشيء إلى الله أحب إليه من العفو الذي أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: ثلاث أقسم عليهن. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال قبل ما أكمل الحديث، هو الرسول محتاج يحلف عشان نصدقه؟ محتاج يحلف؟ يعني يقول لك يا شيخ فلان، يا أستاذ فلان، يا حاج فلان، والله إلا هقول لك ده حق. النبي بيقول كده: ثلاث أقسم عليهن، ما نقصت صدقة من مالي، أو قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هي دي اللي أنا عايزها. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم من حديث أبي هريرة اللي في النص دي: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أعفو عمن ظلمك. ألم تعلم أن العفو من صفات الله، وأن من أسمائه العفو، وأن الله تبارك وتعالى أجود منك وأكرم، وأنه يعامل العافين عن الناس بمزيد عطاء، ونعتهم بالمتقين، وأعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا تقيوا بيعمل فاحشة، أيوة، إذا أعدت لمين تاني كده الآيات اللي فاتت؟ للمتقين. ومن صفاتهم: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مبتلى بالدخان، مبتلى بالعادة السرية، مبتلى بمشاهدة الأفلام، مبتلى، تب. طب إن وقعت، تب. طب إن تعرقلت، تب. تب إلى ربك، إنك لا تدري رب توبة يعقبها الموت ويا لها من ميتة. يا بشراك إن لقيت الله تائبة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. يبقى توكل على الله في الرزق مع الأخذ بالإيه؟ بالأسباب المشروعة. حط كلمة المشروعة دي بين قوسين، مش الأخذ بالأسباب وخلاص، لا، الأخذ بالأسباب الإيه؟ يعني إيه الأسباب المشروعة؟ يعني أسباب يكون لها أصل في الشرع، يكون فيها دليل في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن يظن أن الاحتيال يجلب الرزق كعادة بعض الصناع. يكون رجل صنايعي مثلا كهربائي، فبيجي بيعمل لك تقسيمة الشقة بتاعتك يبوظ لك في الخراطيم اللي جوه أو في البريزة الفيشة، علشان شهر ولا حاجة وتايه تتصل بيه تقول له يا أستا فلان محتاجينك تعمل شغل، يقول لك بص الرزق يحب الخفية. هو فعلا المصيبة تحب الخفية، خليها بالهمزة كده. فيقول لك أصلي فهلوة، أكل العيش ده فهلوة، محتاج تشغيل دماغ بس، بوظ له الحاجة أنها تعيش معاه شهر، وبعدين يتصل بيك بعد الشهر فلوسك إيه؟ تكتر، وفرصتك في دخول جهنم تكبر، صح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما نبت من السحت فالنار أولى به؟ نبت من السحت يعني من أكل الحرام، يبقى هو عارف أن ده الفلوس اللي بيتقاضاها دي حرام ويروح يشتري بها أكل، هذا نبت من السحت. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الرزق لا ينال بهذه الحيل المذمومة، وإنما بالوسائل الإيه؟ المشروعة. طيب، توحيد الله في جملة هو توحيد الله بأفعاله. مين حفظ الجملة دي؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله. يعني إيه بأفعاله؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، السيادة، التدبير، كل هذه من أفعال الله تبارك وتعالى، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والتقي والغوي والصالح والطالح. حد عنده أي إشكال فيما قلنا؟ طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جلستنا هذه لله، وأن ينفعنا بها، وأن يرزقنا شفاعة الرسول في الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وإن كنا لسنا أهلا لمغفرتك. اللهم إنا نطمع في عفوك ورضوانك. اللهم أنت أكرم وأعظم وأجل من ذنوبنا. اللهم إن كانت ذنوبنا واسعة فعفوك أوسع ورحمتك أوسع، وأنت الكريم الجواد. اغفر لمن أضمر في قلبه الهوى، اغفر لمن تعلق بسواك، اغفر لمن آثر المعصية، اغفر لمن تلبس بالذنوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا. نتوسل إليك يا رب العالمين بإيماننا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، وأن تختم لنا بما ترضى به عنا، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ترزقنا محبتك ومحبة عبادك ومحبة أوليائك، وأن تحشرنا في زمرة رسول الله في الآخرة، وأن تشرفنا بصحبته في الفردوس الأعلى. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.